عن علي من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الخلفاء المنتجبين. في مباحث العقل كنا في هذا الحديث الشريف الذي هو من غرر أحاديث هذا الباب عن الصادق عليه السلام، حديث الرابع عشر في الكافي، في جنود العقل والجهل وجنود الجهل. فبدأ عليه السلام ببيان مبدأ خلقة العقل. يقول بعد ذلك عليه السلام، وإذا نشوف لاحظ نفس بيانات الوحي في القرآن وسنة النبي وأهل بيته تركز على معرفة مبادئ الخلق والوجود والإيجاد. سلسلة وتسلسل مبادئ الخلق والإيجاد هي ركيزة مهمة في المعارف العامة، في المعتقدات، لأنها تنظم لدى الإنسان صورة واضحة عن العوالم وأحكام التكوينية للعوالم وعن مقامات كثير من الأمور والأشياء. فإذا حفظ سلسلة العوالم أو ما يعبر عنه في الفلسفة أو العرفان أو في المباحث أو في مدارس أخرى تبحث في شؤون المعارف، سلسلة الصوادر ترتبها أمر بالغ الأهمية في معرفة وتمييز وتفكيك جملة من الأحكام والآثار. إذن مبدأ مهم، مبحث مهم، كما شبيه التعبير الموجود في زيارة عاشوراء: ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. يعني أيضا معرفة المراتب في المعصومين مؤثرة، معرفة المراتب في الأنبياء مؤثرة. من هو سيد الأنبياء؟ من هم أولي العزم من الأنبياء؟ من هم رسل؟ من هم أنبياء ليسوا برسل؟ كل مراتب، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيضا موجود في الآية الكريمة التفضيل بين النبيين، أيضا هو التفضيل بين الأئمة. هذه سلسلة المراتب، حفظ المراتب أمر بالغ الأهمية، واحد يلتفت له آثار له كثيرة. بعد ذلك يواصل عليه السلام يقول أن الله لما خلق العقل أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. طبعا مبحث العرش مبحث مستقل يمكنه إلى مباحث التوحيد فيما بعد. في جملة من روايات أهل البيت عليه السلام أنه العلم، لكن العلم ليس العلم يعني معلومات جامدة منقوشة في شيء جامد، لا، هذا العلم المادي هكذا، أما العلم الذي يصعد في الملكوت لا يكون العلم عبارة عن معلومات مرتسمة منقوشة كما تخيل ذلك المشائي. لا، إذا صعد العلم في عالم الملكوت لا فرق بين العالم والمعلوم والعلم. يعبر عنا أيضا ملا صدرة في اتحاد العلم والعالم والمعلوم، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، اتحاد الأمور الثلاثة. ثم مثال لاحظوا في القرآن الكريم، هذا طبعا قاعدة مضطردة مهمة. لاحظوا في القرآن الكريم المصحف الشريف، القرآن في درجة يصفها نفس القرآن الكريم، يصفها بماذا؟ تنزيل الكتاب، تنزيل تنزيل تنزيل، نزول نزول نزول، وليس صعود، علو 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 علو، تنزيل نزول 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 نزول، تخفيف تخفيف تخفيف، تنزيل هذا معنى، بخلاف علو صعود شموخ عظمة مهابة هول دغير، تنزيل تخفيف. المصحف الشريف بين الدفتين وصفه كما نبه على ذلك أئمة أهل البيت في بيانات القرآن، وصفه تنزيل الكتاب. أنزلنا عليك كتابا، أنزلنا تنزيل. في فرق بين الكتاب وبين تنزيل الكتاب، فهذا الفرق. كل كلمة في القرآن، كل قالب كلمة في القرآن الكريم تعني حقيقة من الحقائق، حقيقة ساطعة. فرق بين أن يقول القرآن الكتاب وبين يقول تنزيل الكتاب. إطار تنزيل، إطار معنى ينضم إلى إطار معنى آخر، الكتاب يعطي حقيقة أخرى. هذه يؤكد عليها أهل البيت عليهم السلام في تعليمهم لبيانات القرآن الكريم بشدة أبجديات. هذه أيضا ترتبط بالترتيب العوالم والمنازل وحقائق الأشياء. نعم، تنزيل الكتاب غير الكتاب. الكتاب كمثال حين دخلنا فيه، الكتاب في مرتبة تنزيل الكتاب، الكتاب في مرتبة تنزيل الكتاب له أحكام وأوصاف غير الكتاب في مرتبة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أو قرآن مجيد. مجيد، شوف مجد، كريم كرامة تكوينية، مهابة تكوينية، عظمة تكوينية، مجيد مجد تكويني. هذا المجد التكويني أمجد ومجد تكويني لحقيقة الكتاب للقرآن أو كرامة تكوينية للقرآن، وين؟ في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في الكن الملكوت. هذا حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام. قرآن مجيد مجد، مجد تكويني وليس مجد فخار شعر وأشعار ونحو، لا، مجد عظمة تكوينية. هذا المجد التكويني للقرآن وين؟ أين تنزيل الكتاب؟ لا، تنزيل الكتاب إنما هو في لوح محفوظ. لاحظ، لوح محفوظ مثل إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، المهم من الأسس العظيمة التي يؤكد عليها أهل البيت، ولو هذا مثال استطرادي أنا لا أريد أن أخوض فيه الآن، وله صلة من باحث أخرى في المعارف وبالقرآن، لكن كمثال ذكرته أنه من الأسس التي يؤكد عليها أهل البيت بشدة في تعاليمهم من القرآن الكريم اختلاف أوصاف وأحكام تنزيل الكتاب مع اللوح المحفوظ، مع الكتاب المكنون، يعني مع صعود القرآن فوق. من تلك المغايرات والمخالفات في أوصاف القرآن بين تنزيل الكتاب وعلو الكتاب، لوح محفوظ. شوف القرآن هذه بيانات القرآن، لوح محفوظ، كتاب مكنون، أم الكتاب، وبين تنزيل الكتاب. من المفارقات والمغايرات أن العلم في تنزيل الكتاب منقوش مرتسم، لكن العلم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ ليس نقش مرتسم، هناك ليس علم معلوم جامع، بل علم ومعلوم وعالم حي مهول. معذرة بس من باب أوصل المعنى بعبارة خاطئة، بس خاطئة نحتاج لها، مثل غول ملكوتي، غول نوري، عشان أوصل المعنى بس. وين؟ أين يصف القرآن؟ شوف لاحظ في سورة الشورى كما يبين أهل البيت عليهم السلام: ولقد أوحينا إليك، أوحينا آخر سورة الشورى، أوحينا إليك. ماذا أوحينا إليك؟ أوحينا إليك خب رسالة بريدية وحيانية، لكن هذه الرسالة البريدية الوحيانية الطرد البريدي ما هو؟ كتاب جامد، علم منقوش جامد، صور مرتسمة كما يقول المشاء، فلاسفة المشاء، لا. ولا أو أوحينا إليك ماذا؟ روحا. شوف الروح، أنت اسمي شوي مد الواو في روح، حسس تصور المعنى بشكل جيد، روحا من أمرنا، نفس روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني نفس هذا الروح هو الكتاب كما يبين القرآن ويعلمنا أهل البيت عليهم السلام. حقيقة القرآن فوق، روح أمري أعظم خلقة من جبرائيل، جبرائيل ريشة من ريشه. تذكرون المبحث اللي مر بنا قبل أمس أو قبل أمس، أمس أو قبل أمس، ينزل الملائكة بأي طائرة؟ بأي مركبة؟ بالروح من أمره، يعني جبرائيل يصعد ويعرج وينزل بمن؟ مددا بمن؟ بالروح، بحسب سورة النحل. هذا ما بينه أهل البيت، هذه كلها أسرار هي في سطح القرآن لكن لا يلتفت إليها المفسرون إلا بقدرة أهل البيت عليهم السلام في بياناتهم، الشبكة المعلوماتية اللي يبينوها عليهم السلام. ينزل الملائكة، كل الملائكة، الملائكة مو واحد واثنين، مثل سورة قد تنزل الملائكة والروح، لازم وياهم الروح، إذا مو وياهم الروح شلون يتنزلوا ويصعدون ينزلون؟ يعطيهم مدد. هذا الروح الأمري هو القرآن. أوحينا إليك روحا من امرنا. روحا هاي كلها من المباحث العامه في المعارف يسموها روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب، يعني في صله بين الكتاب والروح الامري، هو نفسا ليس علم جامد، علم منقوش مرتسم كما يذكر ذلك المشاعر، لا، علم حي جوهري شاعر ناطق. العلم عين العالم عين المعلوم، هذا هو حقيقة القرآن. لذلك القرآن يوم القيامة يشهد، يأتي يشهد أو لا؟ شلون؟ كتاب جامد يشهد أو هو شيء، هو روح حية شاعرة عالمة ناطقة مهيمنة يشهد القرآن لكل من قرأ آيات أو سور منه، يشهد القرآن لكل من عمل به، يشهد القرآن لكل من أنس بالقرآن، يشهد على كل من هجر القرآن. زين شلون يشهد القرآن؟ الآن البشر 7 مليار، الآن في هذا القرآن هل 7 مليار يموتون بعد 100 سنة ويجي 7 مليار آخر وهنا مجرة في القرآن كم هيمن عنده؟ القرآن بمعنى المصحف؟ لا. القرآن بمعنى تنزيل الكتاب؟ لا. هذا وصف لأي قرآن؟ أوحينا إليك روحا، روح مرة بنا هيمنة نورية عنده، هيمنة ملكوتية عنده، يعلم بكل أفعال البشر، هذا هو حقيقة القرآن. هذا مثال أن لسنا في كلامنا في القرآن الكريم، مثال أن العلم عندما ينزل يصير جامد معلوم غير العالم غير العلم، يصير صور مرتسمة منقوشة ترتسم تنقش في الأوراق. أما العلم في درجات الوجود العليا، لا، العلم حي حاضر شاعر نوري ملكوتي، هكذا العلم. هذا ذكرته فقط لبيان العرش، يعني كما هم بينوا عليه السلام في الراوي يأتي ويسأل الإمام الصادق اللوح والقلم ما هو؟ يقول الإمام عليه السلام الصادق، يقول ملكان، يقول اللوح والقلم ملكان، ملكان يعني جوهران نوريان ملكوتيان شاعران حيان، بينما نحن نظن اللوح والقلم موجودين جامدين ميتين ليس فيهما حياة، فقط فيهما ماذا؟ نقش ناقش. يقول هو عليه السلام لا، اللوح والقلم ملكان. بعد ذلك يقول الإمام الصادق لا تخبر بهما عامة الناس، ما يتحملون. اللوح والقلم علم مرتبط بالعلم، لكن العلم لما يصعد فوق يكون ماذا؟ جوهر ملكوتي مجرد روحاني شاعر عاقل حي. كذلك القرآن علم من العلوم عندما يصعد فوق، وهو حقيقة القرآن ليس كتاب منقوش جامد ميت، لا، حي شاعر عاقل. هذا الحي الشاعر العاقل أودعه الله، جنده الله جندي من جنود سيد الأنبياء. في هذا البيان الآية في سورة أوحينا إليك أحد مرات الوحي. أوحينا إليك ماذا؟ هذا القرآن روحا من ربنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإلا باب الوحي مع النبي في أمور أكثر أخرى وأخرى، هذا يبين عظمة سيد الأنبياء. سيد الأنبياء أحد الإفاضات الإلهية، أحد السيديات التي دخلها الله في الهارد ديسك سيرفر لسيد الأنبياء، أحدها القرآن. جد هذا وعاء النبي عظيم، بحيث أحد الرسائل الطردية النورية الملكوتية التي أعطاها الله إياها، أوحينا إليك روحا من أمرنا. على كل، فنرجع لنفس المبحث، العرش إذا عندما يقال العرش علم، لا نظن العلم يعني ملفات أوراق جامدة في عالم النور منتقش فيها صور حروف نقش. نقش يعني جامد. طبعا هذا كله يتأثر بما دوما يؤكد عليه في علم المعارف من أن الألفاظ لم توضع إلى المبادئ. خذ الغايات واترك المبادئ، هذه قاعدة لغوية قديمة لكن هي في المعارف ضرورية أساسية، في المعارف أساسية. القلم ما ينقش به، اللوح ما ينقش فيه، بس نقش جامد أو نقش وحياني. القلم ينقش فيه يعني يوجد به أحياء، واللوح ينوجد فيه وجودات حية شاعرة. ولا الإنجاز حين الباري تعالى عندما أوجد الشمس لم ينقش الشمس، لما نقش الشمس ونقش القمر ونقش السماء؟ نقش وتخاطيط وجودية. وإلا النقش ليس فقط في الأعراض، النقش أيضا في الجوارح. خذ في المعارف، هذا أمر لا بد منه، دي القاعدة الآن البحث فيها، بحثناه في العام الماضي أو قبل الماضي قبل سنتين، بس هو على كل قاعدة ضرورية ولا بد من تكرار زوايا جديدة فيها. هي قاعدة في المعارف أن الألفاظ وضعت لا للمبادئ، خذ الغايات واترك المبادئ. اليد كما مر بنا غايتها البطش والبسط والقبض، فوضعت لذلك لا وضعت للمبدأ، وهي الجارحة التي يحصل كآلة يحصل بها البطش والبسط والقبض. غاية الآلة ما هي؟ البسط والبطش والقبض. إذن اليد وضعت للغاية، سواء بهذه الآلة أو بآلة أخرى. لذلك يطلق على أولياء الله يد الله، ينعت علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يد الله، ليس جزء من الله. يطلق على علي بن أبي طالب جنب الله، ليس جزء من الله، ليس الله عز وجل ليس له جزء ولا كل، هو الواحد الأحد البسيط. إنما هذه مخلوقات يجري الله على يديها أفعاله، مثل خلق وخلق بالماء أو من الماء كل شيء حي، هكذا يد. عين الله عين، ليس معناه أنه جزء جسم الله، ليس له جسم كي يكون هذا عين، العين غايتها الإبصار، مبدأها آلة جسم كروي، لكن العين لم توضع للجسم الكروي، للجسم الكروي وضعت للغاية وهو ما يبصر به. طبعا هذا ما يبصر به لأن الله عز وجل إذا أراد الإبصار يبصر بمخلوقاته، لا، هذا المقصود عند العلم في مقام، في المقامات النازلة، ولا علم الله لا يحتاج إلى واسطة، العلم الذاتي لله، وإنما علم في مقام الفعل يعبر عنه، كما يقول الباري تعالى في القرآن: لنعلم الصابرين منكم، لنعلم، والله يعلم قبل قبل الامتحان، لنعلم يعني في مقام الفعل لا في مقام الذات الأزلية، الذات الأزلية هو يعلم كل شيء، وإنما في مقام الفعل علم مخلوق يعني يعبر عنه. فعين الله، يد الله، جنب الله الموجودة في القرآن الكريم المراد بها ليست أعضاء جوارح، إنما هذه الألفاظ وضعت للغايات، خذ الغايات واترك المبادئ، أو يعبر عن هذه القاعدة القديمة التي في الحقيقة أئمة أهل البيت عليهم السلام في القرن الأول، في القرن الثاني قبل أن يخلق ابن سينا وملا صدر وخواجه نصير بن الطوسي وابن عربي والغزالي وبزالي وكلهم وكلهم قبل أن يخلقون بعشرات بقرون وعشرات القرون، أئمة أهل البيت عليهم السلام بينوها لتلاميذهم في القرن الأول والثاني، ومن تلاميذ 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 تلاميذهم وصلت هذه العلوم للغزالي ولابن عربي ولابن سينا ولفلان وفلان. روايات في تراث أهل البيت يبينون أن الألفاظ لم توضع للمبادئ، وضعت للغايات، المبادئ مصادر. يعبر عن هذه القاعدة العلوية، القاعدة الولوية لأئمة أهل البيت عليهم السلام التي هي بيانات القرآن والنبي وأهل بيته، يعبر من صدر عن هذه القاعدة يقول يعني من باب بيان لا بأس، يقول: الألفاظ وضعت لأرواح المعاني، الألفاظ وضعت لأرواح المعاني، الألفاظ وضعت لأرواح المعاني، كأنما الغايات روح والمبدأ صورة جسم، لذا هنا نفس الكلام: اللوح والقلم، قال جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام: اللوح والقلم ملكان، قال يا سيدي ملكان، نعم ملكان، العلم القلم مثال للعلم المفيض، القلم ليس يوضع للجسم المستطيل وإنما وضع للغاية، الغاية ما هي؟ إفاضة علم معلومات، اللوح وضع لا للمبادئ، وضع الغايات يعني من يجمع المعلومات يستفيدها من معلم فوقه، القلم معلم واللوح ماذا؟ متعلم جامع في رق منشور وكتاب مسطور، في كتاب مسطور بحر مسجور، هذه كلها لم توضع للمبادئ، وضعت للغايات في بيانات أهل البيت عليهم السلام. لذلك الكل يعترف، صوفية، عرفاء، فلاسفة، أول من فتح بعض علم التأويل النبي وأهل بيته، يعني التأويل هو هذا، تلتفت إلى أن الألفاظ في المعارف وضعت للغاية. غايات ولم توضع للمباني. العرش علم حي نوري وليس علم جامد. هذا كل حوز العرش نور. إطلالة سريعة وصلى الله على محمد وعلى آله.